الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأزكى التسليم على أشرف الخلق أجمعين محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. المبحث السابع في أن الله سبحانه يستحيل أن يرى. لما عرفت في المباحث السابقة من أن الرؤية لا تحصل إلا عند حصول أمور، وحصول هذه الأمور في الله سبحانه وتعالى أمر مستحيل، فإن من شروط الرؤية أن يكون المرئي جسما غير شفاف عليكم السلام، ومن شروطها أن يكون المرئي مقابلا أو في حكم المقابل، وهذا يستدعي أن يكون في جهة وأن يكون محدودا، ومن شروطها أن لا يكون قريبا قربا شديدا، وهذا أيضا مستحيل في حق الله سبحانه. إذن لا يمكن بحكم العقل أن يرى الله سبحانه وتعالى بالمعنى المتعارف للرؤية، بأن تقع عليه حاسة البصر أو تدركه حاسة البصر. وهذا الأمر الذي دل عليه الدليل العقلي القطعي قد دل عليه محكم القرآن أيضا، قال تعالى: لا تدركه الأبصار، وقال تعالى في جواب موسى: لن تراني ولن تفيد التأبيد. فموسى عليه السلام بمقتضى الآية لم يرى الله فيما سبق ولا فيما سيأتي وإن كان في الآخرة. وإذا كان موسى عليه السلام لا يرى الله في الآخرة، فغيره أولى منه بذلك. والمقصود بغيره ما سوى المصطفى صلى الله عليه وآله وأهل بيته الطاهرين. وهذا لا يعني أن النبي صلى الله عليه وآله يرى الله سبحانه، وإنما المقصود أن هذا الدليل جار في حق من كان موسى عليه السلام أولى منه بالإنعام وبهذا الفضل لو كان هذا ممكنا. وكذا قوله تعالى في ذم اليهود: فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا: أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم. فلو أن الرؤية كانت أمرا جائزا ممكنا، فلماذا يستكبر طلب اليهود من موسى أن يروا الله؟ ولماذا يوصف بأنه ظلم؟ ولماذا يعاقبون عليه؟ هذا كله دال على أن الله سبحانه لا يرى. وإذا كان الأشاعرة الذين جوزوا الرؤية على الله سبحانه قد خالفوا ما عرفت من الدليل العقلي القطعي على امتناع رؤيته تبارك وتعالى، وما عرفت من محكم القرآن الكريم، فكيف يجوز للمنصف أن يقلد في دينه من هذا شأنه، وأن يتبع في أحكام الله سبحانه من لا يذعن لعقل ولا نقل؟ فإذا كان هذا حالهم مع الدليل العقلي القطعي يخالفونه فيسلكون مسالك السوفسطائية، وهذا حالهم مع محكم القرآن يخالفونه فيأخذون بالمتشابه، فكيف يعتمد في الدين عليهم؟ يأتي أن ولولا ما أوجب الله سبحانه علينا، الكلام للعلامة، من إرشاد الجاهلين وتنبيه الغافلين، إذ قال فلولا نفر من كل فرقة طائفة، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم، لما تعرضنا لبيان هذه الطامات، فإن هذه الأقوال من الأمور السخيفة التي لا تستحق ذكرى، ولكن واجب الإنذار قد حتم علينا ذلك. هذا كلام العلامة رحمه الله، وأورد عليه ابن روزبهان. أما على الدليل العقلي فقال إن الأشاعرة لا يقولون بوجود شرائط للرؤية، وإنما الرؤية عندهم تحصل لمعنى يحصل في المدرك الحي، والله سبحانه وتعالى يوجد هذا المعنى في نفس المؤمنين يوم القيامة كما دل عليه الحديث الصحيح، وذلك المعنى الذي يوجده الله سبحانه في نفس المؤمنين هو الانكشاف التام، كأنه يحصل لهم انكشاف تام لله سبحانه، وهذا المعنى من الانكشاف تختلف وسائله ويختلف محله، فقد يكون محله القلب، وهذا أمر يجيزه الإمامية والمعتزلة، فإنهم يجوزون أن يحصل لنا انكشاف تام وعلم تام بالنسبة لله سبحانه في قلوبنا، فإذا جوزوا أن يكون هذا الانكشاف حالا في القلب، فلما لا يجوزون أن يكون حالا في البصر؟ فإن التحديد تحديد لقدرة الله سبحانه، فهم ينسبون العجز إلى الله، وبهذا يتبين معنى الرؤية، ويتبين عدم مخالفة القول برؤية الله سبحانه لما دل عليه العقل. وأما قول العلامة إن إثبات الرؤية مخالف لمحكم القرآن الكريم فممنوع، أما دعوى مخالفة الرؤية لقوله تعالى لا تدركه الأبصار، فلأنه مبني، أي فلأن توهم مخالفة هذه الآية، مخالفة الرؤية لهذه الآية مبني على توهم كون الإدراك بمعنى العلم وليس الإدراك في لغة العرب بهذا المعنى، وإنما استعمل الإدراك في العلم في كلمات علماء المعقول. وأما في اللغة فإن الإدراك بمعنى الإحاطة، وهو أمر نسلمه، أي إن الله سبحانه وتعالى لا تحيطه الأبصار، هذا أمر نسلمه. أما كون الإدراك بمعنى الإحاطة فبشهادة قوله تعالى على لسان أتباع موسى الفارين معه من فرعون إنا لمدركون، أي لمحاطون. وأما امتناع الإحاطة على الله سبحانه فلأجل أن الإحاطة تستلزم نقصا، والنقص محال عليه تبارك وتعالى. هذا في قوله تعالى لا تدركه الأبصار. وأما قوله تعالى لن تراني فقد أجاب عنه علماء الأشاعرة بأن لن لا تفيد التأبيد في اللغة، وعندي أي عند ابن روزبهن في جوابهم نظر، فإن لن تفيد التأبيد في اللغة ونفي ذلك مكابرة، ولكنها تفيد التأبيد الإضافي، وهذا غير عزيز في الاستعمالات العرفية، فإنك تقول إني لن أكلم فلانا وتقصد إنك لن تكلمه ما دمت حيا، لا أنك لن تكلمه حتى في الجنة مثلا. وقال الله تعالى في بيان حال اليهود ولن يتمنونه أبدا، أي لن يتمنوا الموت، وهذا ناظر إلى نفي التمني في هذه الحياة الدنيا، وأما في النشأة الأخرى فإنهم يتمنون الموت. فلن تفيد التأبيد ولكنها تفيد التأبيد الإضافي. وموسى عليه السلام بمقتضى هذه الآية لن يرى الله سبحانه في الدنيا، فلا تدل الآية على أنه لن يراه في الآخرة.
يتمنوا الموت فرارا من العقوبة، فعندما وقعوا في العقوبة، إذا وقعوا في العقوبة فإنهم يتمنون الفرار من العقوبة ولو بالموت، توجد قرينة داخلية.
هذا كلام صحيح.
لا ما قدمت أيديهم قد يكون منشأ للحرمان من الرؤية مطلقا في الدنيا والآخرة، شكرا ما التدين قد يكون منشأ للحرمان من
الرسول
منشأ من الحرمان أيضا في الآخرة المذهب بدار ظهور الدليل لا من أفادة التأبيد فلا مانع لأن ما قدمت قد يكون منشأ للحرمان في الدنيا والآخرة
يحسدوا ما زرعوا
في يناسب فإذا استفدنا من لن التأبيد فلا فهم أنه حرم من الرؤية الدنيا وآخرة بسبب ما قدمت أيديه
ليس الحديث عن لن تراني بل الحديث عن لن يتمنوا
وحتى بالحظ لن يتمنوا حتى بالحظ لن يتمنوا هو هذا قد يكون منشأ ما قدموه لعدم تمنيه أو تنطلق
ثم إن
قوانين الآخرة أحكام الآخرة سعة الآخرة
هذا حديث آخر غير حديث الأشاعرة فعلا نحن نتعرض لكلامهم الذي ورد هنا يوجد مثل هذا الكلام في بعض كلماتهم إذا تعرض لها المصنف نتعرض لها إن شاء الله فإذا تحصل أن العقل والقرآن لا ينفيان إمكان رؤية الله سبحانه نحن نقرر كلام ابن الرزبهان اليوم بركات الله عليه وآله الطريف أن ابن الرزبهان يتأثر كثيرا بتعبيرات العلامة عندما سجلنا ملاحظة هناك عندما أحسن العلامة رحمه الله تقرير التشنيع عليهم قابله بالشتم والتجريح الشخصي عندما تكلم العلامة أن هذه المقالات لا تستأهل ردا لولا الوظيفة الشرعية قال عندنا أدلة كثيرة نعم لو ذكرناها لتحيرت منها العقول ولكن لسنا في هذا المقام إلا في رد طامات هذا الرجل العلامة قال نحن هنا الآن يعني نرى طامات هؤلاء تستأهل ردا لكن لبيان الحق قال أنا هنا لست إلا في بيان طامات هذا الرجل ثم ذكر معنى للرؤية وعدها من مبتكراته وكفى بكونها من مبتكراته ردا عليه إذ كيف يدافع عن الأشاعرة بحمل كلامهم في الرؤية على معنى لم يقصدوه ولم يخطر في بالهم ولم يقع في أوهامهم نعم. وعلى هذا المعنى أرجع النزاع في الرؤية إلى نزاع لفظي، فقال إن الذين يثبتون الرؤية يريدون الانكشاف التام الذي يتمكن الله سبحانه من أن يجعل العين محلا له، والذين ينفون إنما ينفون بالرؤية وقوع العين على الجسم المرئي، ولكنهم لا ينفون إمكان إدراك الله تبارك وتعالى وانكشافه لهم انكشافا تاما. نعم، أولئك يقولون هذه لم يصرح بها ابن روزبهان، هو يريد أن يقول أن المعتزلة والشيعة يقولون بأن محل هذا الانكشاف هو القلب، والأشاعرة يقولون إن محل هذا الانكشاف هو العين، والرؤية بمعنى الانكشاف ليس بمعنى انعكاس ضوء من جسم مرئي على العين، بل بمعنى انكشاف الله للعين. والمعتزلة والإمامية يقولون بإمكان انكشاف الله للقلب، فالاختلاف في محل الانكشاف. هو يريد أن يقول هذا لكنه لم يصرح بهذا. لأنه يريد أن يجعل النزاع لفظيا، فلا يمكنه أن يصرح بهذا. لو صرح بهذا لصار النزاع معنويا. هؤلاء يقولون محل هذا الانكشاف القلب، والأشاعرة يقولون محل هذا الانكشاف العين، وهذا اختلاف معنوي. فلا يريد أن يورط نفسه في أن يجعل الخلافة معنويا، في حين أنه بصدد بيان أن الخلافة والنزاع لفظيا.
يعني هو يريد أن يقول أن هذا الانكشاف فقط ظرفه العين أو لا، ويحصل من خلال العين.
محله العين
فقط، ولا يحصل من خلال العين، يعني لا ينظرون إلى الله بأعينهم، وإنما لا تحدث بأعينهم.
نعم، انكشاف لله.
بهذا نعم. المعنى يريد أن يقول.
نعم، ولذلك فحين وصل إلى هذه سكت عنها وانتقل إلى أمر آخر، وهو أن الله قادر على أن يجعل محل هذا الانكشاف العين، كما هو قادر على أن يجعل محله القلب. وهو يريد بهذا أن يحمل الإمامية والمعتزلة القول بإمكان رؤية الله بهذا المعنى، لأنه يريد أن يجعل النزاع لفظيا. أنتم تقولون إن الله سبحانه وتعالى قادر أو لا تقولون؟ إذا كان قادرا، فهل هو قادر على أن يجعل محل الانكشاف العين كما هو قادر على أن يجعل محله القلب، أو ليس بقادر؟ إذا كان قادر فأنتم مثلنا إذا تقولون بجواز الرؤية.
فرق بين محل القلب ومحل العين، لأن ما هي وظيفة القلب وهي وظيفة العين، حتى لو جعلنا الانكشاف العين محل الانكشاف الله عز وجل، مو شك في القدرة، لكن نقول أن نحاول وظيفة القلب ووظيفة العين الباصرة، القلب يتذكر الآيات لأنه العقل.
لا، هو الشيخ يقول بالنتيجة الأشاعرة والإمامية يتفقون على أن الله منكشف وانكشاف تام، ولكن الفرق بينهم أن هذا الانكشاف تارة في القلب وتارة في العين، بس هذا اللي بيقول ابن رزبان، فالخلاف لا خلاف من هذا الجهة. والشيخ بعدين إن شاء الله سيكرر عليه في ثلاث ساعات.
والجواب عن هذا يستدعي نقد كلمات ابن روزبهان التي جاءت في رده على العلامة، ويأتي إن شاء الله التعرض لها مفصلا. والحمد لله أولا وآخرا.